أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنتقل الآن إلى المحور الأخير من هذه الدورة، وهو محور التجربة الدينية. في الحقيقة أقدر أقول لكم بشكل موجز ومختصر أن المقصود بالتجربة الدينية التجربة العرفانية، التجربة الصوفية، التجربة من نمط معين ربما كل واحد فينا يمر فيه بدرجة وأخرى في بعض لحظات حياته. هذا اللي أود أن أشرحه بقدر من التفصيل إن شاء الله. طبعا هذا الموضوع يعني في تقديري كمقدمة بقول، بعد ذلك راح أتكلم بالتفاصيل، في تقديري لا علاقة بما نؤمن به نحن من الفكرة الدينية المعروفة بفكرة الفطرة والإيمان الفطري بالله عز وجل. ويعني الله عز وجل يحدثنا في القرآن الكريم في قوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الإنسان لما يكون في حالة الضر، لما يشعر بأن السفينة تنكسر فيه ولا سباحة تنجيه ولا أحد ممكن أن يأخذ بيده، هنا يتعلق قلبه بالله عز وجل، وتتهاوى من أمام ناظريه كل الوسائل المادية التي كان يتوهم بأنها ممكن تنفعه في مثل هذه اللحظات. كل واحد فينا قد يمر في لحظات يشعر فيها بالضر والافتقار لله عز وجل. هذه اللحظة، لحظة الشعور بالتعلق بالله عز وجل والإشراقة وتهاوي كثير من الحجب أمام البصيرة، هذا ما يعبر عنه بشكل موجز، طبعا راح نفصل فيه أكثر، ما يعبر عنه بالتجربة الدينية. طبعا هذه التجربة كلنا، كل البشر لهم قابلية خوض تجربة قلبية دينية مع الله عز وجل، لأن التعلق بالله عز وجل هو أمر فطري. لكن بعضنا قد لا يوفق للالتفات إلى هذه التجربة، والبعض الآخر قد يوفق في لحظات معينة ومضات خاطفة في حياته، ولكن قد ينساها أو يظل يستذكرها، وقليل منا يتعامل معها على أنها هذه اللحظات، لحظات الإشراقة ولحظات ومضات اللي تنقشع فيها الحجب من أمام بصيرته، يراها أثمن شيء في الحياة، فيحاول توفير الظروف الملائمة كي تتكرر هذه التجربة ويخوضها مجددا مع الله عز وجل. طبعا الإنسان ليس بمقدوره تكرار التجربة القلبية، التجربة الدينية مع الله، لأنها هي بحد ذاتها أمر غير اختياري. يعني ارتفاع الحجب أمام البصير هذا مو شيء اختياري، ولكن مقدماته اختيارية. يعني بإمكان الإنسان أن يهيئ الأرضية حتى تحصل له هذه التجربة الإشراقية، التجربة الدينية، التجربة القلبية، من خلال توفير الظروف الملائمة لوقوعها. مثل تماما مثل المزارع مع البذور. يعني المزارع ليس بمقدوره أن يكون سببا مباشرا لنمو البذور، دوره هو أن يهيئ الأرض، يحرثها، يوفر الماء والسماد والضوء ويرفع الموانع، ثم ينتظر بعد ذلك السحاب حتى يعني ينزل الماء، ينتظر أن تفعل هذه العلل الإعدادية فعلها. فهو المزارع في الحقيقة يوفر كل ظروف العلل الإعدادية حتى تجتمع وتصبح علة تامة لنمو البذور. في الحقيقة، وهذه النقطة اللي أود أن أتقف عندها طويلا، أن التجربة الدينية أو التجربة العرفانية أو التجربة الصوفية هذه لها خصائص مشتركة ومتكررة في أغلب الأحيان. وقد قام بدراسة هذا النمط من التجارب الروحية علماء نفس وفلاسفة، مثلا عالم النفس والفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس، أيضا الفيلسوف البريطاني وولتر ستيس، وغيرهما كثيرون. على سبيل المثال وولتر ستيس في هذا الكتاب التصوف والفلسفة، هذا الكتاب ترجمه أستاذنا الدكتور إمام عبد الفتاح إمام رحمه الله، هو مترجم أيضا للفارسية ولكن بعنوان العرفان والفلسفة. لماذا؟ لأن مصطلح العرفان والتصوف شبه مترادف. لا أريد الآن أن أدخل في هذه النقطة المهمة الحساسة، ولكن البعض قد يستخدم هاللفظين بشكل مترادف. اللفظ الرائج عند الإيرانيين هو العرفان، وحتى عند أوساط حوزاتنا نتكلم أكثر شيء عن العرفان. في أوساط أهل السنة وعند العرب أكثر شيء يعني الرائج، اللفظ الرائج هو التصوف. عموما هذه التجربة الصوفية أو العرفانية أو الإشراقة المعنوية أو التجربة الدينية، سمها ما شئت، هذه لها خصائص مشتركة عند أي إنسان يمر في هذه الحالة. يعني هذه الحالة مو خاصة بالإنسان المسلم، مو خاصة بالإنسان اللي يكون من أهل الكتاب. ممكن إنسان هندوسي، بوذي، كونفوشي، من شنتوية في اليابان، ممكن من أي ديانة، ممكن يكون ملحد مثل يعني مثل فرعون لما أدرقه الغرق، ربما حصلت له مثل هذه التجربة ولكن بعد فوات الأوان. مثلا أي إنسان ممكن تحصل له هذه التجربة. فهؤلاء الفلاسفة والعلماء رأوا أن هذه التجربة رأوا أنها مشتركة وتكررت مع أناس مروا بها رغم انتمائهم لأديان مختلفة وفي أمكنة مختلفة وفي أزمنة مختلفة. ما هي هذه أهم الخصائص المشتركة بين التجارب الدينية التي وقعت لكثير من الناس من أديان مختلفة؟ طبعا راح أعطيكم الآن أهم الميزات وأحاول أني أطعمها بما هو موجود في أدبياتنا، بما هو موجود في تراثنا إذا صح التعبير. طبعا هنا أود أن أؤكد على أني سأتجاوز الفرضية التي ينطلق منها بعض الباحثين عندما يتحدثون عن الوحي. هذه نقطة جدا مهمة، يتحدثون عن الوحي وبقية التجليات العرفانية والتجارب الدينية وكأنها شيء واحد، كأن الوحي والتجربة الدينية شيء واحد، وأن الفارق بين الوحي النازل على الأنبياء والتجربة الدينية والتجليات الصوفية للعرفاء وغيره إنما هو فارق في الدرجة فقط. وهكذا يطرح سروش وغيره كذلك. هؤلاء يقولون بأنه لا يوجد هناك فرق جوهري بين الوحي وبين التجارب الدينية. طبعا هذه الفرضية قابلة للمناقشة، لا أريد أن أتوقف عندها، وإنما فقط أكتفي بالإشارة إلى لأني لا أؤمن بعدم وجود فرق بين الوحي والتجارب الدينية. هناك فرق، وفرق مهم، وفرق عملي أيضا على المستوى النظري والعملي أيضا. لا أريد أن أقف عند هذا الموضوع لأنها من مواضيع ترى علم الكلام الجديد. لما يبحث مسألة الوحي وعلاقته بالتجربة الدينية، هذه من أهم الأمور، من أهم المحاور والنقاط الخلافية. ولكن أود أن أركز على بيان خصائص التجربة الدينية، الخصائص المشتركة. أول خاصية يقولون بأن التجربة الدينية من خلالها يتم الحصول على معرفة جديدة عن طريق آخر غير التفكير والاستدلال. يقولون بأن أول صفة من صفات التجربة الدينية أنها ليست نتاج مباشر لعملية استدلالية، مو مقدمات، مقدمة كبرى وصغرى ونتيجة، ليس الأمر هكذا. ولذا يتحدث هؤلاء وخصوصا العرفاء يتحدثون عن القلب في مقابل العقل. فالتجربة الدينية هي تجربة قلبية وليست عقلية. ويرى العرفاء أن أداتهم في التجارب الدينية العرفانية هي القلب وليس العقل. لكن هناك عرفاء آخرون لا يضعون حدا فاصلا بين العقل والقلب، وإنما يقولون أن القلب يمثل ذروة العقل. العقل عندما ينمو وينضج ويصل إلى الذروة، هنا في الحقيقة ذروة العقل هو القلب. فإذا تصورنا أن العقل على درجات، فالقلب يمثل الدرجة العليا منها. وعلى هذا الأساس يرون هؤلاء العرفاء، يرون أن الاستدلالات العقلية مفيدة لخوض التجربة الدينية، التجربة القلبية. لماذا؟ لأنها قد تقوم بدور تمهيدي، يعني هذه الاستدلالات تهيئ القلب من خلال هذا الميران والممارسة العقلية، تهيئ القلب للإشراقة المعنوية. هذا الصنف من العرفاء لا يرفض الاستدلالات العقلية ما دامت تقوم بهذا الدور التمهيدي، وما دمنا نعتبرها معبرا للتجربة الدينية القلبية. لكن إن تحولت هذه الاستدلالات إلى هدف بحد ذاته، يقوم هؤلاء العرفاء برفضها والتنديد بها، لأنها تحولت إلى حجاب وعقبة تحول دون التقدم في السير نحو الهدف الأساس، وهو الذوبان الروحي بالله عز وجل، ما يعبر عنه بالمحو بالله عز وجل أو الفناء في الله عز وجل. فالحقيقة أن التجربة الدينية العرفانية هي علم حضوري وليس علم حصولي. في المعرفة الحصولية يوجد صدق وكذب، أي أن القضية التي يراد أن تكون موضوعا للتصديق قد تكون صادقة إذا كانت مطابقة للواقع، وقد تكون كاذبة إذا لم تكن مطابقة للواقع. ولكن في المعرفة الحضورية لا يوجد صدق أو كذب، وإنما انكشاف واختفاء أو تجل واحتجاب. فبقدر ما تنكشف الحجب تتجلى الحقائق لدى العارف، وتكون التجربة الدينية العرفانية أعمق. وكما أنه من أخطر الأخطاء التي يقع فيها العقل في مجال المعارف الحصولية هو عدم التمييز بين صدق القضية وصدق وصحة درجة الاعتقاد بها، نرى كذلك أنه من أخطر الأخطاء التي يقع فيها القلب في مجال التجربة الدينية في مجال المعارف الحضورية هو عدم التمييز بين التجربة نفسها، يعني ما تم رؤيته في حالة الانكشاف، وتفسير التجربة، يعني تفسير وتأويل ما تم رؤيته في حالة الانكشاف. غالبا لا يميز من يمر بهذه التجربة الدينية، لا يميز بين التجربة بحد ذاتها وتفسيره لهذه التجربة. وكما أن عدم التمييز الأول اللي ذكرته قبل قليل منبع الأخطاء في المعارف الحصولية العقلية، كذلك عدم التمييز بين التجربة وتفسير التجربة منبع للكثير من الأخطاء في معارف في مجال التجارب الدينية والمعارف الحضورية. هذه إذن النقطة الأولى. إذا عرفنا أن الخاصية الأولى للتجربة الدينية هي أنها لا تأتي عن طريق الاستدلال، وإنما هي حالة قلبية. النقطة الثانية، إن من خصائص التجربة الدينية قصور الوصف عن شرح هذه التجربة. يعني يشكو معظم من مر بتجربة دينية أنهم مهما حاولوا وصف ما مروا به لغيرهم فإنهم يشعرون في نهاية المطاف بالعجز عن ذلك. والسبب في ذلك يعود إلى كون الاستدلالات العقلية مطالب تكتب بلغة وتقرأ بنفس تلك اللغة الأصلية. المطالب العقلية تكتب بلغة عقلية وتقرأ بلغة عقلية، في حين أن التجربة الدينية القلبية كالمطالب التي تترجم من لغة إلى أخرى، حيث أن صاحب التجربة الدينية القلبية يكتب بلغة العقل ما يشاهده بالقلب. يعني هو بالأساس التجربة كانت تجربة قلبية، ولكن عندما يريد أن يعبر عنها، عندما يريد أن يصفها لشخص آخر، هو يضطر أن يمارس عملية تحليل عقلي ووصف عقلي وتحليل عقلي لما مر به من تجربة قلبية. فلذا أنت مثلا مهما حاولت أن تشرح لغيرك ممن لم يتذوق في حياته طعم السكر، حلاوة قطعة السكر التي في فمك، هاي مكعب السكر الأبيض، لنفترض أنك وضعته في فمك وبدأت تستشعر حلاوته، وأن اللي أمامك التي تود أن تشرح له عن هذا السكر هو لا يعرف أصلا لم يذق يوما من الأيام مثل طعم السكر. مهما حاولت أن تشرح للطرف الآخر حلاوة لذة السكر التي تشعر بها، سوف تشعر في النهاية أنك عاجز عن الوصف. كل ما تستطيع أن تصفه هو صفات عامة، بأنها قطعة مكعبة لونها أبيض، طعمها حلو مثل العسل، تحاول أن تسرد أشياء قريبة من طعم السكر مثلا، ولكن لا تستطيع أن تنقل الحلاوة التي تستشعرها إلى الطرف الآخر. الطرف الآخر لن يشعر بما مررت به من تجربة بهذه الحلاوة إلا إذا هو قام بوضع قطعة السكر في فمه وتذوق حلاوة ما تذوقته أنت. عند ذاك تشعر بإمكانية التواصل مع الآخر، صار هناك لغة مشتركة بينك وبينه. لماذا؟ لأنك أنت مررت بتجربة وهو مر بتجربة شبيهة جدا أو مطابقة تقريبا للتجربة التي مررت بها، لذا يمكنك أن تتواصل معه. ولذا من أبرز آلام العاشق أنه مهما حاول أن يتحدث الآخرين عن مشاعره ويعبر عن تجربته ويشرح لهم آلام فراق المعشوق، فلن يفهمه إلا من مر بتجربة مماثلة. ويشبه بعض العرفاء التجربة الدينية ببالغ يحاول أن يشرح لذة الجماع لصبي لم يبلغ الحلم. لذة الجماع، الرجل عندما يشعر بهذه اللذة ويريد لنفترض أن يشرحها لصبي لم يبلغ الحلم، كيف يشرحها؟ يعني هذا الصبي لم ينضج بعد حتى يشعر بما شعرت به، لم يمر بالتجربة التي مررت بها أنت. وسبب قصور الوصف عن شرح التجربة الدينية واضح، فالتجارب الحصولية يمكن أن تشرح بلغة العلم الحصولي لأنها عقلية، لكن التجارب الحضورية من ناحية يستحيل شرحها بلغة العلم الحضوري لأنها تعبر عن تجربة فردية وخاصة، ويعسر من ناحية أخرى شرحها بلغة العلم الحصولي لأنها ترجمة عن لغة أخرى. أنت قاعد ترجم الآن، قاعد ترجم ما حصلت أو ما ظفرت به من تجربة دينية حضورية إلى لغة العقل ولغة العلم الحصولي. ولذا قال الشاعر: ألا إن ثوبا خيط من نسج 29 حرفا عن معاليه قاصره. يعني لا يمكن نسج ثوب من هذه الحروف تعبر عما رأيته ببصيرتك القلبية. إذن الخاصية، عرفنا الخاصية الأولى بأنها لا تأتي هذه التجربة بطريقة الاستدلال العقلي. النقطة الثانية من خصائص التجربة الدينية أنها يصعب شرحها، يصعب نقلها. أيضا الخاصية الثالثة أنها فجائية وقصيرة المدة. من خصائص التجربة الدينية أنها تأتي بشكل مفاجئ وسريع ولا تبقى مدة زمنية طويلة، وقد تتكرر في فترات زمنية متباعدة. يعني ممكن تحصل لك تجربة دينية اليوم، ممكن تحصل لك بعد 3 سنوات، 5 سنوات، يمكن بعد 6 شهور. ولكن صاحب التجربة مهيئ من الناحية الروحية، إذا كان مهيئ من الناحية الروحية قد تتكرر التجربة كثيرا في فترات زمنية قصيرة. يعني هذا الإنسان إذا كان شفاف وعلى درجة عالية من الشفافية الروحية، ممكن تتقلص التجربة الدينية بدل ما تكون من سنة إلى 5 سنوات تصير 3 سنوات، سنة، يمكن كل سنة مرة، ممكن كل 6 شهور يمر فيها مرتين مثلا، يمكن كل 3 شهور، يمكن كل شهر، حسب، يختلف، يتفاوتون الناس بدرجة شفافيتهم ودرجة قدرتهم على المرور بهذه التجربة، والتوفيق، توفيق الله عز وجل. ولذا وصف الإمام علي سلام الله عليه تلك الحالات التي تطرأ على السالك بقوله في نهج البلاغة، يقول: قد أحيا عقله وأمات نفسه، يعني أمات شهواته، حتى، يعني من كثر ما مارس هذه الرياضة الروحية والمعنوية، حتى دق جليله، يعني
صار بدنه دقيقا من الرياضة الروحية، ولطف غليظه، يعني صارت ملكات النفسية أقوى، وبرق له لامع، شوف هاي الووضات، وبرق له لامع كثير البرق. هاي العبرون عنها العرفاء والصوفية بالأوقات. فأبان له الطريق وسلك به السبيل، وتدافعته الأبواب إلى باب دار السلامة ودار الإقامة، وثبتت رجلاه بطمأنينة، إلى آخر الكلمات. فإذن هنا الشاهد هو هذا الأمر، بأنه حتى دق جليله ولطف غليظه وبرق له برق، وبرق له لامع كثير البرق. عندما تمر التجربة على صاحبها وتكون كالبرق الخاطف بدون اختيار، وتكون سريعة الزوال، يسميها العرفاء أو المتصوفة بالحال، لكن أيضا قد تسمى باللوائح أو اللوامع أو الطوالع، مع اختلاف الدرجات والمراتب ودرجة الشدة ومدة بقائها. لكن عندما تتكرر كثيرا بحيث تتحول إلى ملكة، يسميها العرفاء بالمقام. إذن الحال هي حالة البرق، حالة الومضات، البصيرة السريعة هكذا، ولكن عندما تتكرر وتصبح ملكة عند العارف يعبرون عنها بالمقام. طيب، فإذا الخاصية الثالثة عرفناها، إن خاصية إن الفجائية وقصر المدة. الخاصية الرابعة الشعور بالوحدة. الشعور بالوحدة، شنو يعني الشعور بالوحدة؟ يعني الشعور باندماج الذات مع الكون، يعني ذاتي مندمجة مع الكون، والكون مندمج في موجود متعال، أو الشعور بذوبان الكون، ذوبان الكون في الذات التي تكون قد ذابت بدورها في موجود متعال. فالشعور بالوحدة في مقابل الشعور السائد لدينا في الحالات الاعتيادية، يعني إحنا في اليوم في الحياة اليومية نشعر بالانفصال عن الكائنات، نشعر أني أنا شيء والكون شيء آخر، أنا شيء وهذه الموجودات شيء آخر، هذه الكثرة شيء آخر، أنا شيء والله عز وجل شيء آخر. ولكن في هذه اللحظات التجربة الدينية نشعر بأن الذات ذابت بالكون، والكون ذاب بالله عز وجل. فالعرفاء الراسخون يرون أن الشعور بالوحدة هو في الحقيقة بداية الطريق العرفاني، يعني بداية التجربة الدينية هكذا تبدأ. طبعا البعض يعبر عنها بنظرية وحدة الوجود، والبعض يحاول أن يشن على نظرية وحدة الوجود، وآخرون يدافعون عن النظرية. أنا لست في مقام الدفاع أو نقض أو نقد نظرية وحدة الوجود، لست في هذا المقام، ولكن أريد أن أقول بأن التجربة الدينية فيها شيء من هذا القبيل. الآن البعض يعبر عنها بوحدة الشهود بدل وحدة الوجود، أيا كان هذه التفاصيل الدقيقة يمكن أن تشرح بدورات أعمق، ولكن ما أود أن أركز عليه أن التجربة الدينية فيها شعور بالوحدة، في التوحد، توحد الذات مع الكون، وتوحد الكون مع موجود متعال هو الله عز وجل، في تعبيرنا هو الله عز وجل. مثلا في البوذية نفس الشيء موجود، ولكن ما يعبرون عنه بالله عز وجل، عندهم تعبير آخر. ولكن هذا الشعور بالوحدة شيء متفق عليه عند كل أصحاب التجارب الدينية. العرفاء الراسخون يرون بأنه بعد هذا الشعور بالوحدة والاندماج والذوبان التام، يعود الراسخون من تلك الوحدة إلى عالم الكثرة، لكن مع حفظ الوحدة. فيرون الوحدة في عين الكثرة، والكثرة في عين الوحدة، يعني رؤيتهم للوحدة ما تمنعهم من رؤية الكثرة، ورؤية الكثرة ما تمنعهم من رؤية الوحدة. طبعا هذا نستطيع أن نشبهه أو نقرب الفكرة بقول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رغم أن الإنسان في حالة البيع والشراء يكون في ذروة التشتت في عالم الكثرة، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يمدح ناس معينين بأنه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني الكثرة ما تمنعهم عن الوحدة. فإذا رؤية العرفاء الراسخين للوحدة ما تحجبهم عن الكثرة كما يحصل مع السالك المبتدئ، كما أن رؤية الكثرة لا تنسيهم الوحدة كما يحصل مع عامة الناس الذين لم يمروا بالتجربة الدينية أو مروا بها هكذا سريعا دون أن يتوقفوا عندها. ولذا العرفاء الراسخون يتحدثون عن أربعة أسفار، وكلنا نعرف كتاب الأسفار الأربعة لصدر الدين الشيرازي. العرفاء يتحدثون عن أربعة أسفار، والشعور بالوحدة لا يعبر إلا عن السفر الأول الذي يسير فيه الإنسان من الخلق إلى الحق. من الخلق، أنا من الخلق والكون من الخلق، أسافر من 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 عالمي، عالم الذات وعالم الكون، من الخلق إلى الحق، إلى ذاك الموجود المتعالي. هذا السفر الأول، ويعقب ذلك سفر ثاني من الحق إلى الحق، يعني في الموجود المتعالي أسافر من 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 من, من حال إلى حال. ولذا يتحدثون مثلا عن بأن الإنسان عندما يكون في توحيد، هناك توحيد ذاتي وصفاتي وأفعالي، وكل هذا النوع من التوحيد هو في الحقيقة السفر من الحق إلى الحق. السفر الثالث هو سفر من الحق إلى الخلق بالحق، يعني أنت تعود إلى الكثرة ولكن بالحق، تعود إلى الكثرة مع حفظ الوحدة، ومن خلال هذا السفر يعود من الوحدة إلى الكثرة. وقد يصطف الله عز وجل أناس معينون لسفر رابع يسيرون فيه في الخلق في الكثرة بالحق، فهم يتحركون ويبلغون وينشطون بين الناس، مثل ما يعبر الإمام علي سلام الله عليه عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، طبيب دوار بطبه، يسير في الخلق بالحق. وهذا هو حال الأنبياء سلام الله عليهم. إذن عندنا أربعة أسفار يتحدثون عنه، أهم نقطة من هذه الأسفار الأربعة هو السفر الأول بالنسبة لي، اللي هو السفر من عالم الكثرة إلى الوحدة، هو الشعور بالوحدة، لأن هذا الشعور بالوحدة هو يعتبر خاصية مهمة من خصائص التجربة الدينية. الخاصية الخامسة هو الشعور بتجاوز الزمان والمكان، الشعور بتجاوز الزمان والمكان، يعني من يمر بهذه التجربة الدينية يشعر وكأن الماضي والمستقبل اجتمعا في هذا الآن في لحظة واحدة، ويشعر أن ذاته أصبحت شفافة وخفيفة ولم تعد مقيدة بالمكان الذي يحل فيه. فالقبل والبعد بالنسبة إليه لم يعودا زمانيين، والعلو والدنو لم يعودا مكانيين. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فهذه الواحدة كلمح بالبصر هو في الحالة شعور بتجربة دينية تتجاوز الزمان والمكان، بحيث يشعر الإنسان أنه كأنه تجرد عن جسده، تجرد عن مكانه، وتجرد عن زمانه، بحيث أنه ما عاد يشعر بالماضي أو المستقبل، هو في لحظة واحدة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وفي الحقيقة أن شعور من يمر بتجربة دينية بأنه يتجاوز المكان والزمان هي نتيجة طبيعية لشعوره بفناء ذاته واندماجها أو ذوبانها في كيان متعال، لأن ذات الإنسان محجوبة ببدنه، وبدنه مرتهن للزمان والمكان. فإن وعى ذاته، هذه الذات المجردة، إذا وعاها وغفل تماما عن بدنه عن جسمه، فمن الطبيعي أن يشعر بتجاوز الزمان والمكان. وهذا يعني أن الشعور بتجاوز الزمان والمكان ليس شيئا مقصودا بذاته بالنسبة للعارف، وإنما نتيجة طبيعية للتجربة الدينية التي يمر بها. يعني الإنسان الذي يمر بتجربة دينية هو ما يفكر أنا والله أبي أتجاوز الزمان والمكان، ليس هكذا، هو يصبح مدهوشا ومشدودا لذلك الكيان المتعالي، لذلك الموجود المتعالي، للإله عز وجل، لله عز وجل. فعندما ينشد لله عز وجل هو يذهل عن بدنه، عندما يذهل عن بدنه يذهل عن الماضي وعن المستقبل، هو لا يشعر إلا في اللحظة وقوة اللحظة. والشعور بتجاوز الزمان والمكان بدرجة من الدرجات يمكن أن تتم بطريقة أخرى. فمثلا من سار في الأرض ورأى عاقبة من قبله وأنهم باتوا عدما، عندما يتمثل هذه الحقيقة بشكل مركز سيشعر أنه مجرد حلقة في تلك السلسلة، بل سيشعر كأن الماضي كله كان يستهدف إثارة هذه الحقيقة في نفسه. هذا بالنسبة إلى الماضي. من ناحية أخرى إذا تمثل مستقبله وأن مصيره إلى جدث، إلى القبر، فلن يشعر بأنه سائر نحو الفناء والموت فحسب، بل هو فان في كل لحظة وآن. كل من عليها فان، مو سيفنى، كل شيء هالك إلا وجهه، مو سيهلك. هو يشعر في كل لحظة بالفناء والهلاك. فهذا الفناء في هذه اللحظة عندما تستشعرها من أعماق وجدانك بشكل طبيعي، أنت راح تتجاوز الزمان والمكان وراح تتجرد عن ذاتك وتشعر بالذوبان والوحدة في الموجود المتعالي. الخاصية السادسة هي خاصية الشعور بالمقدس. الشعور بالمقدس يعني من يمر بتجربة دينية يشعر بمقاربة المقدس، وأعني بالمقدس الشعور بوجود له جمال وجلال غير محدودين. الشعور بالجمال قد يكون له أكثر من مدخل، لكن أحدها بالتأكيد هو الشعور بأن كل شيء في هذا الكون قد أخذ مكانه المناسب والملائم، وأن الكون بأسره يمثل لوحة واحدة بالغة الجمال والروعة. والحقيقة أن هذا الشعور هو نتيجة طبيعية للشعور بالوحدة الذي تحدثنا عنه، أنه من خصائص التجربة الدينية الشعور بالوحدة. فأنت لما تشعر بالوحدة راح تشعر بالجمال، راح تشعر بأن كل شيء ماخذ مكان الطبيعي، لأنك أنت والأشياء أصبحت شيئا واحدا، هكذا تشعر. كما أن الشعور بالجلال قد يكون له أكثر من مدخل، لكن أحدها بالتأكيد هو الشعور بقوة قاهرة تمسك بزمام الكون، سارية في أوصال الكون، وأن الكون بأسره خاضع لهذه القوة، وليس بوسع أي كائن أن يفلت من جبروت تلك القوة. هذا هو الشعور بالمقدس. وإذا انخرط العارف في التجربة بشكل أعمق سيجد أن كل جمال ينطوي على جلال، وأن كل جلال ينطوي على جمال، والشعور بالمقدس لا يتجاوز هذا الشعور بالجمال الجليل أو الجلال الجميل إذا صح التعبير. طبعا يتبع الشعور بالمقدس مباشرة بعد ما أنت تشعر بهذا المقدس، إذا مريت بهذه التجربة الدينية تشعر بصفاء وطهارة لا توصف، وأن رحمة ما أو بركة تسري في هذا الوجود، وأن مقاربة المقدس تضفي شعور بلذة قصوى، كما أنها تضفي شعور بالافتخار والاعتزاز بسبب الدنو من هذا المقدس. يعني ما أدري كلامي واضح أو غير واضح، ولكن أنا أحاول أن أوضح تجربة قلت بأنه لا يمكن توضيحها بلغة العلم الحصولي، لأن هي حالة قلبية إذا صح التعبير، قبل أن يمكن ترجمتها بلغة أخرى هي لغة التحليل العقلي. أيضا من خصائص التجربة الدينية أنها انفعال لا فعل، انفعال لا فعل، يعني من خصائص التجربة الدينية أنها تجربة انفعالية وليست فعلية. فالعارف من ناحية يمكنه أن يوفر مقدمات تساعد على وقوع التجربة، وهو عادة ما يقوم بذلك. مثلا قلة الأكل، قلة الكلام، قلة النوم، القيام بعبادات معينة مثل الصلاة، الصيام، إيتاء الزكاة، اهتمام بالفقراء، خدمة الناس، قضاء الحوائج، الأذكار، غيرها، كلها وسائل يمكن للعارف أن يهيئ كل ذلك. لكن إن وقعت التجربة يشعر العارف حينها أنه بات مسلوب الإرادة، وكأنه أصبح تحت تصرف إرادة أعلى منه. هذا يذكرني بدعاء المناجاة الشعبانية: اللهم واجعلني ممن ناديته فأجابك، ولاحظته فصعق لجلالك. شوف، يشعر بحالة الانفعال وأنه اندك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا الانفعال. واجعلني ممن ناديته فأجابك، ولاحظته فصعق لجلالك، وناجيته سرا فعمل لك جهرا. يعني انفعال كامل، يعني تشعر بأن الله سبحانه وتعالى كأنه يخاطبك في أعماق قلبك. وهذا ما نقصده عندما نقول بأن التجربة الدينية هي انفعالية. فالعارف لحظة التجربة الدينية يكون منفعلا وليس فاعلا. قد يكون العارف فاعلا قبل التجربة وبعد التجربة، ولكن لحظة وقوع التجربة يصبح منفعلا. أيضا الخاصية الثامنة من خصائص التجربة الدينية: الشعور بأن مصدر المعرفة الجديدة خارجي. المعرفة الجديدة الحضورية التي أشعر بها لحظة التجربة أشعر بأنها خارج ذاتي. يشعر من مر بهذه التجربة بأن من كشف له لا يختلف بشكل نوعي عن المعارف الاعتيادية الحصولية فحسب، بل يشعر أن مصدرها مختلف. فبينما كانت معارفه الاعتيادية الحصولية ناتجة من عمليات عقلية، تحليل عقلي تستقي موادها من مبادئ عقلية، من بديهيات أو نظريات أو من مصادر حسية، معطيات حسية، فصاحب التجربة الدينية يشعر أن المعارف التي انكشفت له في تجربته مصدرها متعال عن ذاته. فكأن هناك عامل خارجي تدخل وكشف الحجب عن بصيرته، بحيث استطاع أن يرى ما لم يره الآخرون، بل ما لم يره هو أيضا في حالاته الاعتيادية. فإذا عرفنا الخاصية الثامنة من خصائص التجربة الدينية: الشعور بأن مصدر المعرفة التي تحققت في هذه التجربة مصدرها خارجي. الخاصية التاسعة من خصائص التجربة الدينية: الإيمان الراسخ لصاحب التجربة بصحة ما رأى. هو يجزم بما يرى. من يمر بتجربة دينية يكون مؤمنا بشكل راسخ بأن ما رآه هو حقيقة لا تقبل الجدل أو الخطأ. لكن هنا علينا أن ننتبه إلى أن هذه الخاصية لا ترتبط بالتجربة نفسها، بل ترتبط بشعور صاحبها بعد وقوع التجربة. لأن العارف لحظة وقوع التجربة هو يرى فحسب، هو يرى، ما عنده شيء آخر غير الرؤية، انكشاف، لأن هي لحظة انكشاف. أما الإيمان بصحة ما رآه فهو شعور يعقب وقوع التجربة، يعني بعد ما يحصل له الانكشاف ويخرج من هذه الحالة هو يؤمن بشكل جازم بصحة ما رآه. وهذا هو مصدر أكثر الاختلافات الواقعة بين التجارب الدينية المتنوعة. فقد يرى العارف أو صاحب التجربة أمورا لا تنسجم مع ما يراه عارف آخر، بل قد تتناقض معه، وكل منهم يؤكد أن ما يراه حقيقة. فأين الحقيقة إذن مع كل هذه الاختلافات؟ يعني إذا ألف صاحب التجربة الدينية رأى شيء، وباء صاحب التجربة الدينية الثانية رأى شيء يضاد الشيء الأول، وكل يدعي أنها حقيقة، أيهما صادق في انكشافه؟ طبعا هذه المشكلة، هذه المشكلة تمسك بها بعض الملحدين لإنكار وجود الله، على أساس أن الإله الذي انكشف لصاحب التجربة الهندوسي مختلف تماما عن الإله الذي انكشف لصاحب التجربة المسيحي أو المسلم. فمثلا لو خرج اثنان إلى غابة، وكان أحدهما يفترض مسبقا أن الغابة مملوءة بالدبب، عندما يرى شبحا من بعيد سيفترض أنه شبح لدب، في حين أن الآخر لو كان يفترض مسبقا أن الغابة مملوءة بالغزلان، عندما يرى شبحا من بعيد سيفترض أنه شبح غزال. وهكذا نرى أن ما يراه صاحب التجربة هو ما افترضه مسبقا. ولذا تشوفون أن صاحب التجربة المسيحي يرى المسيح مثلا بطريقة معينة، صاحب التجربة المسلم إذا كان سنيا يرى أبا بكر مثلا بطريقة معينة، بوضع معين له مقام عظيم مثلا، أو يخبره بشيء معين. إذا كان شيعيا يرى الإمام علي سلام الله عليه أو الحسين أو الإمام الحجة أو إلى آخره. لماذا؟ لأن هناك مسبقات ذهنية تجعله يرى بمثالة مثل العدسة، من خلالها يرى ما يراه في تجربته. ولكن ردي هنا بشكل موجز، ردي على هؤلاء الملحدين بأن ما تمسك به هؤلاء لا يستقيم، لأن جوهر المشكلة يكمن في عدم قدرة صاحب التجربة الدينية في غالب الأحيان على التمييز بين التجربة نفسها وتفسيره لهذه التجربة. يعني هذه مشكلة العارف أو صاحب التجربة الدينية، أنه في أغلب الأحيان يخلط بين الأمرين، لا يستطيع. شلون نتكلم عن المعارف الدينية؟ تذكرون بأن الناس يخلطون بين الدين والمعرفة الدينية، هكذا هنا هذا صاحب التجربة الدينية يخلط بين التجربة التي مر بها وتفسيره لهذه التجربة، بين ما رآه فعلا وتفسيره وتأويله لما رآه. فمثلا في مثال قبل قليل قلناه، كلا الرجلين في الغابة رأى شبحين، لكن أحدهما فسره على أنه شبح لدب، والآخر فسره على أنه شبح لغزال. لكن الشبح الذي رأياه بحد ذاته ليس وهما، خصوصا لو كان الرائون لشيء واحد هو عدد كبير من الأشخاص المتباعدين. يعني لو عدد كبير من الأشخاص المتباعدين وغير المتصلين ببعضهم، بحيث لا يتأثر بعضهم بإخبار البعض الآخر، لو كل هؤلاء الرائون رأوا شيئا واحدا، هؤلاء لو أخبروا عن رؤية شيء ما وكان مصب إخبارهم واحدا، فخبرهم له اعتبار في حساب الاحتمالات، ولو اشتبهوا ببعض التفاصيل. إذن الاشتباه ببعض التفاصيل أو الخطأ في تفسير التجربة، هذا لا يعني أن أصل التجربة خاطئة، هذا لا يعني أن هذا الانكشاف الفطري الذي رآه هذا الإنسان الذي انكسرت به السفينة هذا مجرد وهم. لا لا لا، هذا ليس وهما. نعم، ربما تفسيره لهذه التجربة يختلط بمسبقاته الذهنية واعتقاداته التي يؤمن بها مسبقا. طيب، هذا الموضوع طبعا يحتاج تفصيل أكثر، ولكن لا أريد أن أفصل فيه أكثر من ذلك. الخاصية الأخيرة بالخصائص التجربة الدينية، التمظهر المتناقض. شنو يعني التمظهر المتناقض؟ يعني من خصائص التجربة الدينية أن الأمور التي تبدو متناقضة للفهم الاعتيادي تصبح ممكنة لصاحب التجربة، بل حقيقة واقعة. فمثلا بالنسبة للفهم الاعتيادي، الشيء إذا كان واحدا لا يمكن أن يكون في الوقت ذاته كثيرا، وإن كان كثيرا لا يمكن أن يكون واحدا، إلا أن صاحب التجربة الدينية قد يرى الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة. وأيضا بالنسبة للفهم الاعتيادي، الشيء إن كان باطنا لا يمكن أن يكون ظاهرا، وإن كان ظاهرا لا يمكن أن يكون باطنا، لكن بالنسبة لصاحب التجربة الدينية قد يرى الباطن ظاهرا والظاهرة باطنا. أيضا الشيء بالنسبة للفهم الاعتيادي، إن كان أولا لا يمكن أن يكون آخرا، وإن كان آخرا لا يمكن أن يكون أولا، لكن صاحب التجربة الدينية قد يرى الأول آخرا والآخر أولا. يقول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي الحقيقة هناك كلمات كثيرة لأمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة يمكن أن تفهم وتفسر في ضوء هذا الكلام. هي مثلا لما الإمام عليه سلام الله عليه يقول: كل ظاهر غيره باطن وكل باطن غيره ظاهر. أو يقول مثلا في عبارة أخرى: ولا يجنه البطون عن الظهور، ولا يقطعه الظهور عن البطون، عن الله عز وجل. قرب فنأى، والشيء إذا قرب لا يمكن أن ينأى، وإذا نأى لا يمكن أن يقرب، ولكن الله عز وجل قرب فنأى، وعلى فدنى، وظهر فبطن، وبطن فعلن، إلى آخر الكلمات. هناك كلمات كثيرة يفهم منها شيء من هذا القبيل. أيضا الفهم الاعتيادي يرى أن الفعل إن نسب إلى شخص فلا يمكن أن ينسب بذاته إلى آخر، لكن صاحب التجربة لا يرى تناقضا في أن ينسب الشيء إلى عدة ذوات في آن واحد. وفي ضوء ذلك يستطيع صاحب التجربة أن يفهم قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فمن هو الرامي، النبي أو الله عز وجل؟ فهنا يثبت الرمي في عين نفيه وينفيه في عين إثباته، إذا صح التعبير. ولكن في الحقيقة أن التمظهر المتناقض لا يحصل في كل التجارب الدينية، لذا فهذه الخاصية خاصية التمظهر المتناقض لا تنطبق إلا على بعض التجارب الدينية، وبالتحديد التجارب العرفانية العميقة. طبعا قد يفسر بعض العرفاء أو الصوفية هذا التمظهر المتناقض من خلال تقديم رؤية فلسفية أو نظرية فلسفية تقوم على أساس الإيمان بأن الوجود من ناحية واحد لكنه من ناحية أخرى متعدد الدرجات، فيتحدثون عن التشكيك في الوجود مثلا، أو يتحدثون عن وحدة الوجود، وهناك تفاسير كثيرة لنظرية وحدة الوجود، لا أود أن أخوض في هذه التفاصيل. أريد أن أختم الآن أن عرفنا من خلال هذه الرحلة في التجربة الدينية أن التجارب الدينية رغم أنها قد تحصل لأشخاص ينتمون إلى أديان مختلفة وهم في موجودون في أماكن مختلفة وفي أزمنة مختلفة، إلا أن هناك خيط مشترك يربط هذه التجارب الدينية. من أهمها مثل ما قلت بأن هذه الإيمان، إيمان صاحب التجربة بأن هذه المعرفة جاءت عن طريق آخر غير التفكير والاستدلال والعقل، وبأن هذه التجربة قاصرة عن أن تشرح بالألفاظ، تشعر بالوجدان والحضور، ولكن لا يمكن، صعب جدا شرحها بالألفاظ، أنها فجائية وقصيرة المدة. الشعور أن يشعر فيها صاحب التجربة بالوحدة، وحدة ذاته مع الكون، ووحدة ذاته والكون مع الموجود المتعالي، يشعر بتجاوز الزمان والمكان، يشعر بالمقدس، يشعر بأن تجربته كانت انفعالية وليست فعلية، وكان مستلبا لهذا الموجود المتعالي، يشعر بأن المصدر المعرفة التي حظي بها وكانت حاضرة عنده مصدرها خارجي، يشعر بأن ما رآه صحيحا بشكل قاطع، يقطع بصحة ما رآه. وأخيرا المظهر المتناقض، لأن ما يراه الآخرون تناقض هو يراه واضحا شديد الوضوح في الله عز وجل. طبعا أنا أكتفي بهذا القدر، وهناك كلام كثير عن التجربة الدينية، ولكن أتوقع أهم شيء كان يعني كان مقصدي من هذه المحاضرة إن نفهم عن شنو يتكلمون لما يقولون عن تجربة دينية، شنو يقصدون فيها؟ يقصدون فيها التجربة العرفانية، التجربة الصوفية، أو إذا أردنا أن نرجع للقرآن الكريم نقدر نقول بأنها تجربة الإنسان الذي تنكسر فيه السفينة وتتهاوى كل الوسائل المادية ويشعر فجأة في لحظة معينة بأنه في حالة تعلق كامل بموجود متعال، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا بشكل موجز ومختصر، إن شاء الله ما أكون طولت عليكم، وبذلك نختم إن شاء الله هذه الدورة. هذه المحاضرة كانت الثامنة، وإن شاء الله يكون الكلام مفيد، وإذا كان هناك أي تساؤلات أو في نقطة غير واضحة فإن شاء الله سأكون بخدمتكم حتى أوضح أي غموض كان في هذه المحاضرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.